أرحب بكم أصدقائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، وأدعو الله أن ينير بصائرنا بنور كلمته، وأن يحاصرنا بحبال محبته ونعمته، كي لا تضيع دعوته إلينا ولا تفقد محاولاته المتكررة لاجتذابنا إليه، وله كل الحمد على الدوام. هذه هي حلقتنا قبل الأخيرة في سلسلة دراستنا في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل رومية، وسنبدأ بعد ذلك دراسة جديدة في سفر أخبار الأيام الأول من العهد القديم. ننتهي اليوم بنعمة الرب من التأمل في الفصل 15 وقبل الأخير من رسالة رومية. في الحلقة الماضية رأينا كيف أن بولس لم يكن يتفاخر في خدمته بل في عمل الرب، لم يخدم ولم يتألم ليعمل اسما لنفسه، لأن قصده من وراء الخدمة أسمى من ذلك بما لا يقاس. أراد أن يعطي كل المجد إلى المسيح ليكون متقدما في كل شيء، كما لم يكن يريد أن يأخذ الفضل في عمل الله على ما عمله الآخرون لا سيما بين الأمم، ولم يعتبر أنه هو الذي يفعل بل المسيح هو العامل. ثم وضح أن الرسل هم الذين وضعوا الأساس الذي هو المسيح، ولم يكونوا هم الأساس بل وضعوا الأساس مؤيدين بقوة الروح القدس وقوة الآيات والعجائب، إذ لم يكن العهد الجديد بين أيديهم بعد. قلنا إن بولس لم يكن يخدم في الأماكن التي توجد فيها كنائس، بل كان يذهب إلى حيث لم يكرز بالإنجيل وكان يكرز هناك، كان مرسلا حقيقيا. لم يكن يذهب لزيارة الكنائس التي أسسها غيره، بل كان محترصا أن يعطي كل وقته للكرازة حيث لم يصل اسم المسيح. وهذا يؤكد أن بولس هو الذي أسس الكنيسة في روما من على بعد، وذلك من خلال الأشخاص الذين قابلهم هنا وهناك وربحهم للمسيح وعادوا إلى روميا وباشروا بالكنيسة هناك. لقد شهد بولس وزملاؤه بكل أمانة في كل مكان، وأذيعت كلمة الإنجيل في كل حدب وصوب، حتى أن الجميع من يهود وأمم قد سمعوا برسالة الخلاص. طبعا هذا لا يعني أنهم جميعا قد قبلوا المسيح، لكنهم سمعوا بالكرازة، والآن بولس يبحث عن مناطق جديدة ليكرز فيها، وكانت عيناه تتجهان نحو حدود الإمبراطورية إلى إسبانيا وغيرها. وهنا نفهم أن روما لم تكن وجهته الأصلية، بل كان يريد أن يذهب إلى أقاصي الإمبراطورية الرومانية. بعد ذلك كان يريد أن يذهب إلى أورشليم ليخدم القديسين ويوصل إليهم التقدمة التي تبرع بها الإخوة في مكدونية وأخائية، وقد وصلنا في تأملاتنا إلى هذا الحد. أستكمل الموضوع من هنا، ولكن أولا لنستمع إلى قراءة النص من العدد 24 وحتى نهاية الفصل 15 من رسالة رومية. تفضلي يا ميسون.
فعندما أذهب إلى إسبانيا آتي إليكم لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا، ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم. استحسنوا ذلك وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى إسبانيا، وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين. آمين.
كان بولس وشركاؤه قد استلموا عطية مادية من المؤمنين من الأمم في كنائس مكدونية وأخائية، مساعدة منهم للإخوة المتألمين في كنيسة القدس. ويمكننا أن نتعرف إلى تفاصيل هذه العطية في الفصلين 8 و9 من رسالة كورنثوس الثانية. كان هناك عدة أهداف من وراء هذه العطية، فقد أراد هؤلاء الإخوة أن يعبروا عن محبتهم لإخوتهم من الشعب القديم، وثانيا أرادوا أن يساهموا في سد العوز لديهم، وثالثا ساعدت هذه العطية على الوحدة بين الجميع، لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، وبولس أراد أن يأخذ العطية بنفسه إلى الإخوة في القدس، لأنه شعر أنه بيديه سابقا قد أساء جدا إلى الكنيسة وقاد الاضطهاد على المؤمنين هناك. هؤلاء الإخوة في المقاطعتين قد جمعوا هذه الخدمة بتحريض من الرسول، كما أن سخاء الإخوة في مكدونية مع فقرهم العميق قد صار محرضا وحافزا للإخوة في كورنثوس على السخاء، وقد استخدم بولس هنا كلمة توزيع للتعبير عن هذه العطية، والكلمة بالأصل تعني المساهمة أو الشركة، وقد استخدمت لكل ما يمكن للمؤمنين أن يتشاركوا به: المسيح، الكلمة، الصلاة، مائدة الرب، العطايا المادية وما إلى ذلك. والمؤمنون اليوم لديهم شركة مع الله ومع المسيح ومع بعضهم البعض عندما يعطون مما عندهم. الشركة المسيحية يا أخي ليست فقط أن تربت على كتف أخيك، بل هي المشاركة بأمور المسيح. وبولس الآن يريد أن يأخذ المساهمة إلى الإخوة في القدس ويكون في شركة معهم. وفي سفر الأعمال نجد التسجيل التاريخي لهذا الحدث، يقول الكاتب: وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين. نعم، هذه العطية كانت مهمة جدا بالنسبة للرسول، استحسنوا ذلك وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. استحسنوا ذلك، أي أنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم دون اضطرار. هذا ما قاله في رسالة كورنثوس الثانية: كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. لم يعطوا فقط من تلقاء أنفسهم دون حزن أو اضطرار، بل وأعطوا شعورا منهم بالجميل، لأنهم قبلوا الإنجيل الذي خرج من إخوة القدس أولا، لذلك قالوا بأنهم مديونون. وعندما صارت الكنيسة الأم التي أرسلت الإنجيل، عندما أصبحت في ضائقة، قامت الكنيسة المرسلة بمساعدتها. بما أن الأمم قد استفادوا من روحيات الكنيسة في القدس، عليهم الآن أن يساهموا في الجسديات أو الأمور المادية لتلك الكنيسة. يا لها من شركة مسيحية رائعة. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر، فسأمضي مارا بكم إلى إسبانيا. يمكنك أن ترى أخي الكريم أن هذه العطية كانت تشغل بال الرسول، وكان مثقلا جدا بها، وأراد أن يأخذها بنفسه وبكل حماس إلى مؤمني كنيسة القدس. وهذه الرحلة كانت ستكلفه مشقة كبيرة وأخطارا جسيمة، ولكنه كان مستعدا لذلك، عالما أنه يسير ضمن مشيئة الرب. ولاحظ أنه يصف العطية بالثمر، وكأنها النتيجة الطبيعية لسير المؤمنين مع الرب. صديقي المستمع، عندما تفيض حياة الروح القدس في قلب الكنيسة، فإن العطاء يصبح أمرا طبيعيا. وهنا أحب أن أذكر شيئا بسيطا فيما يختص بالعطاء. أخي الكريم، لا تعطي إلا إذا كنت تعلم إلى أين ستذهب الفلوس التي أعطيتها. وثانيا، لا تعطي إلا إذا كان عطاؤك يصل بكلمة الله إلى النفوس بصورة فعالة ومجدية. العطاء أمر هام جدا وحيوي في الكنيسة من أجل امتداد الإنجيل، ولكن يجب ألا يساء استخدامه أبدا. ثم يقول الرسول أيضا: وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. هذا خاتم الرضا من قبل بولس على رحلته المثمرة إلى روما. ذهب إلى هناك حسب مشيئة الله وفي ملء وظيفته الرسولية، والمخاطر التي واجهها وسيواجهها لا تعني أنه خرج عن طوع إرادة الله أبدا، بل كان سيأتي إليهم في ملء بركة إنجيل المسيح. وكم في الإنجيل من بركات غنية وعظيمة! هناك بركة التبرير، وبركة السلام مع الله، والإقامة في النعمة، ورجاء مجد الله، والعتق من سلطان الخطية، والتمتع ببركات سكن الروح القدس الذي يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. ما أسمى هذه البركات التي كان بولس سيجيء بها إليهم عند حضوره شخصيا. ثم يقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. لربما أطلت الشرح في هذه المقاطع الأخيرة من رسالة رومية، لكنني أرى فيها قلب الرسول يتكشف أمامنا، وهذا شيء رائع ويمكننا أن نتعلم الكثير منه. من ناحية أخرى، ترينا هذه المقاطع سير المسيحية في القرن الأول، إذ نرى الجانب العملي من المسيحية. في الجزء الأول من رسالة رومية أعطانا بولس كل ما يختص بالعقائد، أما هنا فإنه يقدم لنا الجزء العملي للحياة المسيحية، والآن نسمعه يلتمس طلبة للصلاة من أجله، وهي من أجمل الطلبات والتي تحمل مشاعرا كبيرة في قلب الرسول العظيم. يقول لهم: أطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلاة من أجلي. كان بولس يدرك أنه يواجه مخاطر عديدة في خدمته، وأن الأعداء يتربضون له من كل جانب، وكان يحق له أن يخاف، إلا أنه طلب بالمسيح يسوع من الإخوة أن يصلوا معه من أجله، بواسطة المسيح شفيعنا الوحيد، أن يصلوا بمحبة الروح، أي بالمحبة التي هي ثمر الروح القدس في حياة المؤمن والتي تجمع المؤمنين معا. كما طلب منهم أن يجاهدوا معه بالصلاة، وهي تشير إلى رياضي يتصارع من أجل الفوز، وكأني ببولس يقول: صارعوا معي في الصلاة حتى أربح وأفوز وأصل بالإنجيل إلى الجميع. وهذا يعلمنا أن صلواتنا لا يجب أن تكون مجرد واجب يومي نقوم به عفويا، بل أن تكون مقرونة بالحماس والاستعداد والمشاعر القوية تجاه من نصلي لأجلهم ونرفعهم إلى عرش النعمة، تماما كما يعمل المصارع في حلبة المصارعة. كم نحتاج أن نصلي بهذه الطريقة يا أخي، بمصارعة وألم من أجل الآخرين، الأمر الذي يدرب النفس ويأتي بالبركة على كنيسة المسيح. وما هي الطلبات الثلاثة التي وضعها الرسول أمام أهل رومية ليصلوا من أجلها؟ لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. طلب بولس من أهل رومية لا أن يصلوا لأجله فقط، بل وأن يجاهدوا معه في الصلاة في ثلاث نقاط محددة. أولاً، لكي ينقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية الذين أرادوا أن يبطشوا به، وكان الرسول شاعراً بذلك، وقد تنبأ بعض الإخوة عما كان سيقابل الرسول في أورشليم. وثانياً، طلب أن يصلوا معه لكي تكون خدمته لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، أي لكي لا يعترض عليها أحد من المؤمنين في كنيسة القدس. وثالثا، طلب أن يصلوا حتى يأتي إليهم بفرح بإرادة الله ويستريح معهم. كان هذا شوق الرسول، وقد تحقق فعلا، وذهب إليهم بفرح في الروح، وإن كان بحزن شديد لأنه ذهب إليهم مقيدا ومجهدا بعد رحلة شاقة وخطرة في البحر، كما سبق ورأينا أثناء دراستنا في سفر أعمال الرسل. بالرغم من كل هذا، فقد أتى بفرح الروح إليهم، إذ نقرأ في سفر الأعمال أيضا أنه لما رأى الإخوة الذين خرجوا لاستقباله شكر الله وتشجع. كم نحتاج إلى مثل هذا الفرح في حياتنا. ولكن هل استمر بولس في فرحه وهو في روما مقيدا في السجون؟ نعم، بقي فرحا ومتهللا، واستطاع أن يكتب في نهاية حياته من رسالة تيموثاوس الثانية ما يلي: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وينتهي الفصل 15 من رومية بهذه البركة الختامية الجميلة: إله السلام معكم أجمعين، آمين. هذا يبين السلام الذي كان الرسول يختبره حتى وهو ملقى في السجن. ما أجمل هذا، وكم نحن محتاجون لمثل هذا السلام اليوم في عالمنا المضطرب. كم نحتاج إلى سلام الله العجيب، بل وإلى إله هذا السلام. صديقي، هل تعرفت إلى إله السلام؟ مكتوب عنه أنه إله السلام وإله الصبر وإله التعزية وإله الرجاء. إنه إله كل البركات التي تأتي إلى حياتك من خلال معرفتك الشخصية للمسيح. لا تحرم نفسك من هذا، فلا شيء في هذا العالم الفقير يغنيك عن سلام الله وصبره وعزائه. تعال إلى المسيح الآن واقبل منه نعمة الخلاص وغفران الخطايا، لكي تنال سلام الله في نفس اللحظة وتحظى بالحياة الأبدية التي لا تنتهي أبدا. الخيار هو لك، فلا ترفض نعمة الله أرجوك. سأكون معك في الحلقة القادمة بإذن الله لننتهي من تأملاتنا في رسالة بولس رسول المسيحية العظيم إلى أهل روميا. فحتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في سلام الله.